أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
تعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في سياق سلسلة الشجرة الملعونة في القرآن بعنوان يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع. ما تقدم في الحديث السابق عن موقف أمير المؤمنين سلام الله عليه مع أخيه عقيل، وقد استماحه من بر المسلمين صاعا، وما ترافق ذلك من حديث عن هدية حلوى من الأشعث بن قيس إلى الأمير عليه السلام، هذان الموقفان وغيرهما كانا في سياق تثبيت مبدأ العدالة في توزيع الثروة. كانت مواقف علي عليه السلام في سياق ثورة التوحيد على التحريف الذي طرأ وتجذر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتمثل في التمييز في العطاء. هذه المواقف جاءت ردا على تولي بني أمية، جاءت ردا على تولي بني أمية السلطة واتخاذ التلاعب بأموال المسلمين ومصائر المسلمين منحنى آخر. الحديث في ظاهره حديث عن المال، عن تمييز في العطاء، وعن تثبيت مبدأ العدالة في توزيع الثروة، إلا أنه في واقعه حديث عن التحريف الذي بلغ في زمن عثمان مداه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر من فتنتين متداخلتين، فتنة الأمة بالمال التي جاءت حرب الجمل في سياقها والتعبير الأول عنها، ووصول بني أمية آل العاص إلى الحكم. إذا بلغ بنو العاص، وفي بعض الروايات بنو أبي العاص، 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. الملك العظوظ الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقترن بالتلاعب بالثروة. وشكل وصول عثمان إلى موقع الخلافة منعطفا كبيرا جدا في هذا المسار، هو الذي يعبر عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة الشقشقية بقوله عليه السلام: إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نفيله ومعتلفه وقام معه، وبرواية الشيخ المفيد الشيخ الطوسي: وأسرع معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع بكسر النون، إلى أن انتكف عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته. لا ننسى هذه الكلمة بطنته، باعتبار أن الفائدة العملية من التاريخ تتوقف على ملاحظة الأسباب التي تؤدي إلى هذه الخصوصية أو تلك، ومنها مسألة حب المال. سيأتي معنا إن شاء الله في وقته المناسب أنه لا يمكن حل مشكلة اشتباك النفس بالمال دون تحديد الأكل بالخصوص، تحديد مقدار الأكل، وهذا على علاقة بالبطن والبطنة. وسيتضح أن كثرة الأكل تجر صاحبها مرغما إلى حب المال ثم عبادة المال، ثم يتفرع على ذلك العداوات والخصومات، إلى حيث يصل الشخص إلى الخصومة مع أبويه أو مع أقاربه وخواصهم لأجل مسائل المال والدنيا والمقتنيات والممتلكات. إذن الأمير عليه السلام عندما وقف هذا الموقف من أخيه عقيل، أو وقف هذا الموقف من الأشعث ابن قيس، أو قبل ذلك كما مر معنا وقف من عامله على البصرة عثمان ابن حنيف، أنه واحد ابل دعوة إلى وليمة، فجعل منها أمير المؤمنين دروسا للأجيال. يعني رب الأمير من خلال الكلام معه، من خلاله هذا الصحابي الجليل اللي تعرض لهذا العدوان العجيب في البصرة وصمد، جعل الأمير منه عبرة لمن يعتبر عبر الأجيال. هي قصة وليمة، وهون صنية حلو جايبها الأشعث، وهون واحد خيو جاي هو حاكم الدولة القطب الأوحد في وقتها، جاي خيو يطلب منه مصاري ومديون 100,000 درهم. إذا نظرنا إلى المسألة بمعزل عن كون هذه المواقف تندرج في خط تثبيت خط التوحيد في مبدأ العدالة في توزيع الثروة، إذا لم نلاحظ أن هذه المواقف جاءت لتثبيت الخط الذي كان قد أرساه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ الخروج عنه في خط تحريف الإسلام، لا يمكننا أن نفهم مواقف الأمير إلا إذا وضعناها في سياقها الطبيعي. يعني مثلا عقيل بن أبي طالب كان عندما جاء إلى الأمير قد عايش كل القائمة العجيب الطويل الغريب التي سأذكر قسما منها الليلة إذا وفق الله، أنه مثلا عبد الله ابن أبي سرح هذا اللي كان عدو الرسول وكان قد أهدر دمه فتح أفريقيا في زمن عثمان فأعطاه كل خصوصياتها، يعني اعتبرها ملكا له. عقيل لما جاي لعند الأمير بعد هالقصة شايف أنه مروان شو أخذ والتلاعب بالمال والحيثيات وإلى آخره، ولم يكن يخطر ببال عقيل ولا غير عقيل أنه الأمير عليه السلام يتصرف بهالطريقة. ثالث القوم بحسب تعبير الشقشقي هو عثمان، نافجا حضنيه، هذا حضن وهذا حضن، يقال أخذه بالأحضان، ظاهر لأنه أقل الجامع، يعني أنه بصير بنحو من أنحاء الجامع اثنين. المهم نافجا بمعنى نافخا الانتفاخ، ويقال بمعنى الرفع، ونفس الشيء انه بيرفعهم بينتفخوا. واحد مثلا بتعبير عن الجمل انه عندما يمتلئ بطنه يصبح نافجا بطنه. وظاهر الأمير يقصد هذا المعنى كما يذكر بعض الشراح، نافجا حضنه في اللغة العربية يعتبر وصف للمتكبر، أنه الشخص كأنه لما يتكبر بيكون هو عم يمشي مشي هيك فيها استعلاء. وهنا يبدو أنها بمعنى شدة الحرص، أنه الإنسان اللي بده يحتوي بكل ما يستطيع ويستحوذ ويستولي عبر عنه الإمام نافجا حضنه. بين نفيله ومعتلفه، النفيل كرمكم الله الروث، المعتلف مكان العلف. وقام معه أو أسرع معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع. الخضم الأكل بجميع الفم، أن واحد بتعبيرنا العام بلهوط، أو مثلا بالتعبير الفصيح يلتهم التهاما، انه مش ملحق كمان، يمكن يلتهم ما بتدل على حجم اكثر من هيك. وقيل الخضم هو المضغ باخر الاضراس، باقصى الاضراس، والقضم يعني في عنا قضم وفي عنا خضم، القضم بمقدم الاضراس. أنا تعبير الامير عن النبي صلى الله عليه واليهما قضم الدنيا قضما، أنه لم يأخذ منها إلا القليل، لكن هول يخضمون مال الله. فانتكف عليه فتله، بمعنى انتقض تدبيره، فتل يعني الحبل عم يفتله، صار أنه جاهز وعدان انتقض انتكف، يعني ما دبره انتقض عليه. وكبت به أوقعته بطنته، الذي أدى إلى هذه النتيجة هي البطنة، كبت به بطنته. والكلام كلام معصوم. سأذكر هنا ضرورة الربط بين شكوى الأمير عليه السلام الدائمة من قريش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمير يشكو من قريش، والذي يراجع نهج البلاغة إلى حد اللهم إني أستعديك على قريش فقد كفأت إنائي وما شابه. قريش كانت العشيرة الأقوى والأكبر، وفي الجزيرة العربية أم القرى، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فطبيعي أنها كانت تحتضن الثورة المضادة، وكانت تخطط للوصول إلى الحكم بوصول معاوية وتسلق آل أبي العاص بني أبيه. وهذه العطاءات العجيبة الغريبة التي كان يغدقها عليهم تمكنت قريش من الاستقرار في موقع خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن مرحلة عثمان كانت عبارة عن سيطرة أبي سفيان على المدينة المنورة، أبو سفيان الذي قاد أكثر الحروب وأخطرها ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دخل إلى مجلس عثمان عندما بويع عثمان بالخلافة نتيجة التدبير الخاص الذي كان يؤدي إلى ذلك، وقال أبو سفيان: أفي المجلس أحد يحتشم؟ قالوا له. قال: تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ثم ولا نار، وإنما هو الملك. فأمر عثمان بإخراجه من المجلس. رسمالها أمر بإخراجه من المجلس. نشرت هذا النص طبعا من مصادره في كتاب في محراب كربلاء حوادث الكوفة. فجاءني إيميل من الإمارات أنه نحن وصلنا هذا الكتاب ناقص الصفحة وطلبوا الصفحة. رجعت للصفحة لقيت فيها هذا الحديث عن أبو سفيان. باعتبار أن السفيانية هي خط، يعني النهج الأموي خط مستمر. المهم عندما يتحدث الأمير عليه السلام عن قريش، ونجد أن قريشا تمكنت عبر أبي سفيان وبني أمية من الحكم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ندرك كيف أن هذه النقلة كانت ضرورية لهم ليستتب حكم معاوية. وفي هذا السياق ينبغي أن نقف عند تخطيط الذي أدى إلى الشورى، ونقف عند عبارة لعمر يقول لأهل الشورى: لئن لم تتفقوا فسيغلبكم عليها معاوية. إذن كانت قريش قد وصلت إلى الحكم باسم رسول الله بشكل مكتمل في مرحلة وصول عثمان إلى الحكم. كيف تعامل عثمان بأموال المسلمين مع أموال المسلمين؟ وما معنى ما يقوله أمير المؤمنين سلام الله عليه: إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نفيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع. في الأحاديث السابقة ذكرت نماذج من مواقف أمير المؤمنين سلام الله عليه، هنا سأذكر نماذج من تصرفات عثمان وهي لا تكاد تحصى، وقد تحدث عنها جميع المؤرخين والذين تعرضوا للمسائل في الحديث الشريف تتناسب مع هذا. وهي في أوساط العلماء والباحثين ليست من الأمور التي تشكل مصداق للإساءة إلى رموز السنة. يعني الحديث عن مواقف عثمان المال أمر مجمع عليه بين المسلمين، ما في مجال لإنكاره، أمر مجمع عليه. الخلاف بأنه من قتله وهل القتلة كانوا على حق أو لا، طبعا ما حدا بيقول أنه اللي قتل مثلا أشخاص محددين. المهم الآن لست بصدد الإساءة، بصدد نقل هذه الأمور التي هي مجمع عليها في المصادر المختلفة. كان معاوية يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة من بيت مال المسلمين. اعترض عليه فقام خطيبا في مرحلة متقدمة من الاعتراضات، يعني في اعتراض الأول الثاني الثالث الرابع قام خطيبا، وخلاصة خطبته أنه كان رسول الله يؤكد على أهل البيت، على أهل بيته، وأنا أريد أن أؤكد على أهل بيت. طبعا بإجماع المسلمين أهل البيت لهم خصوصية، عظمتهم محمدية، مني وأنا منهم، سلم لمن سلمكم، حرب لمن حاربكم، لهم خصوصية. وبإجماع المسلمين أهل البيت فوق الصحابة، الصحابة كلهم تثبت قيمتهم إذا كانوا بيحبوا أهل البيت، ومن لا يحب أهل البيت بإجماع المسلمين يخرج من كونه مسلما إطلاقا. سأذكر نماذج. روي أنه دفع إلى 4 من قريش زوجهم بناته 400,000 دينار، وظاهر النص أنه للأربعة 400، ولا في احتمال أنه نشوف الأرقام اللي بتجي، في احتمال أنه للواحد 400.
أعطى مروان 100,000 عند فتح أفريقيا ويروى 5 أفريقيا. طيب هلأ نقطة علمية المهمة بالبحث عن الأرقام، مش بس إنه الأرقام، الأشخاص هؤلاء خطيرون جدا، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومروان وبيو، ورح يجي بالنسبة لعبد الله ابن أبي سرح، هؤلاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة لمروان وأبوه كان قد أمر بإخراجهم من المدينة. يعني الحكم وولاده، مروان بن الحكم وبيو، واللي مع مروان أخوته رح يجي بعضهم اللي آثرهم عثمان. وروى السيد عن الواقدي شريف المرتضى عن الواقدي بإسناده قال: قدمت إبل من الصدقة على عثمان فوهبها للحارث بن الحكم ابن أبي العاص لخيه لمروان. مروان أيضا صار صهره لعثمان، مروان كان هو رئيس الوزراء وهو الخليفة الحقيقي، وزوجة عثمان تعترض على مروان تقول له: أنتم ستريدونه المهالك. عثمان جالس، مروان بيقول له: أتكلم أم أسكت؟ بيقول له: تكلم، فداك أبي وأمي. هذا موقع مروان، يعني الخليفة الحقيقي كان مروان. مروان يعني الوزغ بن الوزغ اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجه من المدينة، أبو بكر ما رجعه، عمر ما رجعه للمدينة، مجرد ما إجا عثمان وصل تمكن قريش من الحكم باسم الرسول إلى هذه المرحلة، مش بس رجعهم، رجعهم وآثرهم هذه الإثارات. هلأ بجينا بعد أكثر. وروي أيضا أنه ولى الحكم ابن أبي العاص صدقات قضاعة، خيو الحكم ابن أبي العاص هو طريد بيولا مروان طريد رسول الله، فبلغت 300,000 فوهبها له حين أتاه به. نحن عم نستعرض الأرقام، خلنا نتذكر عقيل كيف إجا عند الأمير وشو قال له، أو الأشعث ابن قيس جايب هالصنيط الحلو فذهبت مثلا ودروس الأجيال. وقد روى أبو مخنف والواقدي جميعا، هون بيحكي عن مسألة أنه أعطى سعيد بن العاص عطاء مميزا فبدأ اللغط بين الناس، الظاهر بالبدايات هذا الكلام، فتدخل الأمير عليه السلام وبعض الصحابة راحوا كلموا عثمان، أصر عثمان، قالوا له: أبو بكر وعمر كانوا يعملوا هيك؟ قال: هني ما كانوا يعملوا، أنا بدي أعمل هيك. قالوا له: طريقتهم أحسن من طريقتك، نحن من أي طريقتهم بالعطاء ما من أي طريقتك. النص هكذا: أن الناس جميعا أنكروا على عثمان إعطاءه سعيد بن العاص 100,000، فكلمه علي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن في ذلك، فقال: إن لي قرابة ورحما. فقالوا: ما كان لأبي بكر وعمر قرابة وذو رحم؟ فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يحتسبان في منعي قرابتهما، يعني كانوا بيتقربوا إلى الله بمنع قرابتهم، وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي. قالوا: فهديهما والله أحب إلينا من هدي. طيب نوصل لخازن بيت المال. خازن عبد الله ابن الأرقام لأول مرة بحياته بشوف أنه في حدا بيتصرف بيت المال بهالطريقة. بيكتب له أنه صك، بعث له يا صك يدفع لشخص من بني أمية 300,000، بيرجع له بيقول له: اكتب لي أنه هذا دين عليك. قال له: ما بدي. مهم زعل ورد المفاتيح، فما قال لا عثمان. منهم من يقول علق المفاتيح على المنبر، منهم يقول أعطاه إياهم، رمى بالمفاتيح إليه فأعطاهم إلى خادمه إلى مولاه. ما بعدين بالليل بعثلوا 300,000 إله بيرفضهم، ويقول لو كان هذا من مال عثمان فأنا ما بدي خشره، إذا كان من مال المسلمين أنا عملي ما بيستحق المقدار هذا، ورفض المبلغ. النص هكذا روى أبو مخنف. أبو مخنف عادة النص يتميز بدقة معينة في المسائل التاريخية، يعتمد بكفي المقدار. لما قدم على عثمان عبد الله ابن خالد ابن أسيد ابن أبي العيص من مكة، مكة اللي حاربت الرسول هالفترة كلها، بعض عتاتها شافوا هالفترة مناسبة، خلاص نحن صرنا حاكمين، وظل الحقد على المدينة إلى وقعة الحر. فقدموا في فترة خلافة عثمان، فأمر له عثمان 300,000 ولكل واحد من القوم 100,000، فصك بذلك على عبد الله بن الأرقم وكان خازن بيت المال، فاستكثره ورد الصك به، ويقال إنه سأل عثمان أن يكتب بذلك كتاب دين، فأبى ذلك، وامتنع ابن الأرقم أن يدفع المال إلى القوم، فقال له عثمان إنما أنت خازن لنا، فما حملك على ما فعلت؟ فقال ابن الأرقم كنت أراني خازنا للمسلمين، يعني مش عارف أنه خازن عندك. طبعا هذه الأمور كلها ينبغي أن تلاحظ، ونحن نريد أن نقيم تجربة أي حكم باسم الإسلام، حتى تجربة المسؤول ولو بمستوى مختار مستوى مسؤولية صغيرة، هذه الأمور ينبغي أن تلحظ. كنت أراني خازنا للمسلمين، وإنما خازنك غلامك يا عثمان، مش أنا خازنك، خازنك غلامك، والله لا ألي لك بيت المال أبدا. فجاء بالمفاتيح فعلقها على المنبر، ويقال بل ألقاها إلى عثمان، فدفعها عثمان إلى نائل مولاه. بالليل بده يحاول يضبط القصة، عثمان أمر زيد بن الأرقم أن يحمل من بيت المال إلى عبد الله بن الأرقم عقيب هذا الفعل 300,000 درهم، فلما دخل بها عليه قال له يا أبا محمد إن أمير المؤمنين أرسل إليك يقول لك، شغلناك نحن عن تجارتك وعن وضعك وأمورك إذا زراعية وهيك، فمقابل هذا الشغل بدنا نعوض عليك، إنا قد شغلناك عن التجارة ولك ذو رحم أهل حاجة، ففرق هذا المال فيهم واستعن بهم على عيال به على عيالك. فقال عبد الله بن الأرقم ما لي إليه حاجة، وما عملت لأن يثيبني عثمان، والله لئن كان هذا من مال المسلمين ما بلغ قدر عملي أن أعطى 300,000 درهم، وإن كان من مال عثمان ما أحب أن أرزئه من ماله شيئا. منوصل هون لعبد الله ابن أبي سارح، وهذه كارثة بمستوى كارثة الحكم ومروان ابن الحكم. عبد الله ابن أبي سارح كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهرب إلى قريش وأهدر الرسول دمه، وفي فتح مكة هرب إلى عثمان، عثمان جاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول سكت 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 لكي يقوم أحد، يبدو مش كاين لا أمير المؤمنين ولا أبو ذر ولا سلمان ولا المقداد ولا، فأخيرا تركوا وقال لهم أنه أنا سكت، فبيقول له أحد الأنصار طيب لو أنك أشرت لي، يعني قال له النبي لا يقتل بالإشارة، يعني يغمزوا بإشارة بطريقة، أنه النبي كان قايل بصراحة أنه من وجده منكم فليقتله. فعثمان دخل وجاء به إلى الرسول، والرسول صرف بها الطريقة، وهذا وحي يوحى. نجد مثلا حول عبد الله بن أبي سرح اللي هذا رح ياخذ أفريقيا كلها، قال ابن هشام: ثم أسلم بعد فولاه عمر بن الخطاب بعض أعماله، ثم ولاه عثمان بن عفان بعد عمر. إذن مش أيام عثمان هو بدت ولايته، كان قد ولي قبل ذلك. في مصدر آخر نجد عبد الله بن سعد ابن أبي سرح يكنى أبا يحيى، وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة، أرضعت أمه عثمان. والوليد ابن عقبة ابن أبي معيط اللي هو من الخط اليهودي في بني أمية، صح كلهم يهود بس في يهودي بالنسب، كمان الوليد ابن عقبة أخو عثمان من الرضاعة، هذا اللي عينوا عثمان والي على الكوفة وشرب الخمر وأكثر وراح صلى صلاة الصبح وقال لهم أنه صلى 4 ركعات، أزيدكم؟ قال لهم أزيدكم. هذا أيضا أخو عثمان من الرضاعة. عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح أسلم قبل الفتح وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يكتب الوحي لرسول الله، ثم ارتد مشركا وصار إلى قريش بمكة، إلى أن نجد أنه أمر رسول الله بقتله وقتل عبد الله ابن خطل ومقيس ابن صبابة ولو وجدوا تحت أستار الكعبة، ففر عبد الله ابن أبي سرح إلى عثمان، فغيبه عثمان حتى أتى به إلى رسول الله إلى آخر ما تقدم. هنا قبل أن يأتي الكلام عن إعطاء عثمان لعبد الله ابن أبي سرح، نجد نصا مرتبطا ببعض خصوصيات أفريقيا. النص يقول أن مروان بنى داره بالمدينة، طبعا مرت الإشارة معنا ممكن تجي بعض التفاصيل، أول بيتين جصصا في المدينة بيت طلحة والزبير، وما كان معروف يعني كان الوضع مثلا الكوفي عندما أسس السنة 17 للهجرة كان الوضع فيها أنه المجاهد طبعا هو عائلته بيبني بيت من الخوص من النخل السعف والأصب، فإذا دعي للمرابطة يهدمه وبس يرجع بعمر غيره، وما كان في بواب بأي بيت بالكوفة إلى عهد زياد بن أبي، أنه كان المجتمع مجتمع انثكني وجو أنه كلهم مجاهدين، لأنه بالإسلام ما في عنا مقاومة مجتمع مقاومة، الكل مجاهدين كل مقاومة. فطلحة والزبير بديوا من هون وصلوا لهون، مروان اللي كان ممنوع يعني طرده النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه من المدينة رجع وصار هو بموقع الخليفة، ثم بنى بيتا في المدينة، دعا الناس إلى طعامه، وكان المسور ممن دعاه، أحد الأشخاص اسمه المسور، فقال مروان وهو يحدثهم: والله ما أنفقت في داري هذه من مال المسلمين درهما فما فوقه. فقال المسور: لو أكلت طعامك وسكت كان خيرا لك، لقد غزوت معنا أفريقيا وإنك لأقلنا مالا ورفيقا أو رقيقا وأعوانا وأخفنا ثقلا، فأعطاك ابن عمك 5 أفريق وعملت على الصدقة فأخذت أموال المسلمين. وبتقول إنه أنا مش دافع ولا قرش من أموال المسلمين. أيضا في نص آخر نجد أن مروان يشتري 5 أفريق، الظاهر انه مورد اخر هذا، انه هالخمس اللي جابوه بقدروا قديش، وبيقوم عثمان بيبيعه لمروان. طبعا هذا البيع لانه في ربح. يروي الكلب النسابي عن ابيه عن ابي مخنف ان مروان ابتاع 5 أفريقيا ب200,000 درهم و100,000 دينار، وكلم عثمان فوهبها له، فأنكر الناس ذلك على عثمان. هي الأمور كلها أوردها السيد المرتضى في الشافعي، صاحب كتاب مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة، يقول: ما رواه السيد في هذا الباب في سخاوته من سخاوة عثمان من بيت مال المسلمين على أهل بيته وأقاربه بالنسبة إلى ما صدر منه ليس إلا كالقطرة في جنب البحور أو الذرة في مقابل كل هذا الحكي، خمس أفريقيا وأربعمائة ألف ونشوء، أو الذرة في مقابل الجبال والصخور والنشر إلى بعضها. ثم يبدأ يذكر بعض الخصوصيات، مثلا: من أهم ما نقم الناس على عثمان أن طلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي صلة فأعطاه 400,000 درهم. أعاد الحكم ابن العاص يعني بيه لمروان بعد أن نفاه رسول الله وأعطاه 100,000 درهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متصدق بموضع في سوق المدينة على المسلمين، النبي هالأرض كان إله تصدق بها لتكون سوقا، موضع سوق المدينة صدق على المسلمين، فأقطعه عثمان لخيول مروان حارث ابن الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها صدقة للمسلمين، عثمان ملكها، بعدان فدك بيعطيها عثمان لمروان، وأقطع مروان فدك وقد كانت فاطمة طلبتها بعد وفاة أبيها تارة بالميراث وتارة بالنحلة فدفعت عنه. بعد: وحمى عثمان المراعي كلها حول المدينة من مواشي المسلمين إلا عن بني أمية، وأعطى عبد الله بن أبي سرح جميع ما أفاء الله عليه من فتح أفريقيا بالغرب وهي من طرابلس إلى طنجة من غير أن يشركه أحد من المسلمين. أنه حول المدينة المراعي خاصة لبني أمية. طبعا يعني حتى ذكر نفسي والجميع إذا بدنا نستفيد من هالدروس، بدنا نحن وعم نتابع هالأرقام نشوف أنه استرسالنا بالعلاقة بالمال والعمل على أساس أنه هل من مزيد وعدم وضع سقف هو هل بطنة اللي بتوصل وكبت به بطنته. هي دروس للأجيال، مش مجرد أنه التاريخ. نحن هون عم نشوف قدامنا قديش حب المال اللي هو من حيث الأصل وتحبون المال حبا جما، هي طبيعة الإنسان. هذا المال إذا استسهلنا أنه نحن لا الحمد لله عم ضبطين الأمور وعم نشتغل صح ونسينا أنفسنا، ندخل في عبادة المال، نسقط، نخرج من التوحيد إلى عبادة المال. بعد: وأعطى أبا سفيان 200,000 من بيت المال في اليوم الذي أمر فيه لمروان بن الحكم 100,000 درهم، وقد كان زوج ابنته أم أبان، فجاء زيد بن الأرقم صاحب بيت المال بالمفاتيح فوضعها بين يدي عثمان وبكى. والظاهر أنه هذا الثاني، هذاك الأول عبد الله بن الأرقم، هذا زيد بن الأرقم، أنه بعده تولى خزانة بيت المال ثم وصل به الأمر إلى هذا. لما بكي بيقول له عثمان: أتبكي إن وصلت رحمي؟ قال: لا، ولكن أبكي لأني أظنك أخذت هذا المال عوضا عما كنت أنفقته في سبيل الله في حياة رسول الله، والله لو أعطيت مروان 100 درهم لكان كثيرا. قال عثمان: ألق المفاتيح فإنا سنجد غيرك. بعد أتاه، من جملة الدروس اللي بدنا ننتبه لها، الآن العالم يدار على أساس المال، فرق كبير بين أن يكون العمل على أساس القيم والمعنى وبين أن يكون العمل على أساس المال والمصالح. سياسة الترغيب والترهيب اللي سلكها معاوية وبنو أمية وإلى آخره تعتمد على المال. طبعا شو اللي وصلنا لهذا الحديث؟ أنه احنا بأجواء محرم وصفر، أما الأشراف بالنسبة للكوفة فقد عظمت رشوتهم، وأما سائر الناس فقلوبهم معك وسيوفهم غدا عليك. ومنطق املأ ركابي فضة أو ذهبا، والعبرة المركزية التي لابد من الوقوف عندها أن ينظر الإنسان إلى أفعى حب المال الموجود في قلبه فلا تخرج عن السيطرة. هذا يعني النقطة الأساسية، لأن إن خرجت عن السيطرة تصل به إلى هذا المنزلق. أيضا زوج الحارث ابن الحكم فأعطاه 100,000 من بيت المال. أتاه أبو موسى الأشعري بأموال كثيرة فقسمها كلها في بني أمية. قال المسعودي في مروج الذهب، مسعودي بيعبر وطبعا أنا عالم جليل بس بده يعبر عن القصة بطريقته الخاصة، بيقول: وكان عثمان في نهاية الجود والكرم والسماحة من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين، فسلك عماله وكثير من أهل عصره طريقته وتأسوا في فعله. وذكر أيضا من جملة الأمور حول ثروة عثمان: يوم قتل كان عند خازنه من المال 50,100,000 دينار و1,000 درهم، مليون درهم، وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما 100,000 دينار، وخلف خيلا كثيرا وإبل. لما بيجي الحكي عن المال طبعا أيضا بيطبع هذا النص أنه بنى داره في المدينة عثمان، وشيدها بالحجر والكلس، وجعل أبوابها من الساج والعرعر، واقتنى أموالا وجنانا وعيونا بالمدينة. الزبير بن العوام بنى داره بالبصرة، بيقول المسعودي: وهي المعروفة في هذا الوقت 32 و300، تنزلها التجار وأرباب الأموال وأصحاب الجهات من البحرين. يعني عندما خرج طلحة والزبير كانت لهم مملكة وثروتهم، كانوا من أصحاب الثروات الكبيرة، بحيث أنه باليمن بالعراق أماكن مختلفة عندهم مراكز وضياع وبساتين ودور. ينزلها التجار وأرباب الأموال وأصحاب الجهات من البحرين وغيرهم، وابتنى دورا بمصر والكوفة والإسكندرية، وضياعه معلومة غير مجهولة إلى هذه الغاية. وبلغ مال الزبير بعد وفاته 50,000 دينارا، وخلف الزبير 1,000 فرس و1,000 عبد و1,000 أمة وخططا بحيث ذكرنا من الأمصار. طلحة ابتنى داره بالكوفة المشهورة به في هذا الوقت، المعروفة بالكناس، بدار الطلحتين، وكانت غلته من العراق في كل يوم 1,000 دينار وقيل أكثر من ذلك، وشيد داره بالمدينة وبناها بالآجر والجص والساج، وكذلك عبد الرحمن بن عوف الزهري، ويأتي الباقي إن شاء الله. النتيجة العملية أنه إذا لم يتنبه الإنسان إلى تحديد سقف كم سيأخذ من الدنيا، ترك حاله بالأكل براحته بالمشتريات المصرف، حتى لو كان أنه مثلا بالبداية براعي البذخ والترف الديكورات من شو، بس بيوصل لهم في خطورة بأصل الاشتباك بالمال. أصل الحاجة للمال ضروري، أمر المال يدور بين الضرورة والضرر، ففي قسم منه ضرورة لابد منها ويجب العمل لتحصيل المال، لكن كم ينفق على نفسه وكم ينفق على غيره. وحكاية أنه الأكل القليل بضر بالصحة ومدري شو، هل جاوب عنها الأمير عليه السلام؟ ألا وإن شجرة البرية أصل بعودة وأورى وقودة. الشيطان بيعرف كيف بده يغوص بالتفاصيل وكيف يجثم، كما مرت معنا الرواية أنه إذا عجز عن ابن آدم جثم له عند المال، فإذا جاء أخذ برقبته. الذي أريده لنفسي وللآخرين أن نتنبه إلى أن في هذا القلب إشكالية في طريقة التعامل في المال، وينتج عن هذه الإشكالية أنه القناعة مع علي إلا أن السيرة مع معاوية وآل أبي سفيان. قد تكون السيرة في البداية تشبه سيرة معاوية وآل أبي سفيان 0.كذا مثلا بالمئة، شيء قليل، لكن هذه خطيرة، خليه أخبث من السرطانية تنتشر، ويصبح الإنسان يحسب أنه يظل يحسب أنه يحسن الصنعة. أنتوا لاحظتوا أنه طلحة شيخ المهاجرين، الزبير سيفه طالما جليت به الكروب عن وجه رسول الله، عندما دخل إلى بيت مال البصرة هذه الغنائم التي وعدنا الله، أبو الأسود الدؤلي بيقول تهللت أسرير وجههم، لكن عندما جاء علي عليه السلام كان موقف أبو الأسود جلس قبل ويراقب، فوالله إن كانت تبن والتبر عنده على حد سواء. المشكلة اللي أنا حابب أنه عن جد بدي حدا يساعدنا عليها، أنه هذا الوضع اللي نحن فيه نشعر بقيمة المال ولا نشعر بنفس القيمة للثواب، مع أنه المطلوب أن تكون قيمة الثواب عنا أكثر. في مشكلة عن جد ما نستسهلها، هذه المشكلة واستسهالها هي التي تجعل بناء النفس عنا صعب، وتجعل تعريض للخسائر لسوء العاقبة كبير جدا. مشكلة حقيقية، بده واحد ينتبه لمصرفه، ينتبه لمصرف البيت، ينتبه مثلا لما منطلع على الخصوصيات ومندقق بروايات المال نصر فينا نفهم بعض مواقف علمائنا. شيخ الأنصاري رحمة الله عليه تقول له مرته بدنا حق شرشف نغطي فيها الفرش بجنب الغرفة، قال لا ما في مصاري. بعد مدة شاف انه في شرشف، جيب شرشف، سألها منين، قالت له المبلغ اللحم اللي عم تعطينا اياه وفرت شوية يعني واشتريت الشرشف. قال له اذا تبين مبلغ اللحم زايد بترجع الشرشف، ومن هلأ وبالرايح مبلغ اللحم رح يقل، مثلا كان 100 جرام بصير 75 جرام، وقديش بوقتها يعني بدي يكون بالاسبوع بالاسبوعين مرة. بصير فيها نفهم بشكل او باخر ليش الامير عليه السلام اخذ هذا الموقف من عقيل. ليش؟ لانه يعني ايضا النقطة الاساسية اللي نحن خلينا نغفل عن مشكلة اشتباك النفس بالمال، انه تقدير الحاجة بمقدار الضرورة، الضرورة اللي بتكفي الانسان وما بتضر فيه صحيا ابدا اقل مما نصرف بكثير، اقل مما نصرف بكثير. هلا ببيوت المتدينين في اسراف، مشايخ غير مشايخ في اسراف، هي مشكلة حقيقية لازم ننتبه لها. الأمور مش متروكة هيك إنه واحد يعني هو عم بيقدر حاجته هالقد، شو الداعي إنه واحد يوميا يأكل لحم؟ شو الداعي إنه أنواع الأكل، هذا التنوع بالأكل، وين الضرورة هون؟ طيب لما بيكون في ناس محتاجين وهذا المال الذي ينفق في هذا البيت بكفي أهل هالبيت هذا وواحد أو اثنين معهم، بالنتيجة شو؟ أنه في ضوابط ينبغي التنبه لها، المسألة ليست هكذا، خلي كل واحد يرجع للضوابط الشرعية بحسب تقليده، لكن الأصل شو؟ الأصل الميل باتجاه القناعة والكفاف والزهد، مش الشد باتجاه الترف. نحن صايرين نبني أمورنا على أساس أنه اللي هلأ ما معه يعني يكتفي بالقليل، بس هو ماشي بمسار هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اللي منطلع منه من هالنصوص أنه بيقدر واحد يعمر بيت، بيقدر أنه يكون عنده مصرف مريح، لكن بده يكون ماشي بخط الزهد والقناعة، ما بيفرض على عائلته وولاده الشيء اللي هو واصله، بس بيظل بميل، يعني يقوم عن الطعام وهو يشتهي، بيصوم بعض المرات، بيحاول انه يقتصد. اصلا هي منطق انه ناس مثلا بدو التوسع على الضيوف مستحب شرعا، لكن انه البيت دائما يكون فيه سفرة انيقة وشغلة وانواعه، هي منين اجت؟ شد عائلة. امير المؤمنين سلام الله عليه بيسمع صوت الي لحم، انه كركرة اللي هي عبارة عن لحمة الرقبة، يعني اللحم اللين الطري، فمقلي الكراكر بيصرخ، مقلي الكراكر في بيت علي. شو هالقصة؟ قالوا له انه في بيت فلان اهدوا الى زوجتك اهلها، ذبحوا عندهم بالحي ذبيحة ووزعوها وأهل أهدوها لحم، قال فكلوه هنيئا. أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشاه كان بيقول أنس ابن مالك أنه تأخر، تصورته أنه تعشى فأني أكلت العشاء. شو هو العشاء؟ لبن ميف فيه خبز، كوباية لبن وشوية خبز. هي الخصوصيات اللي ينبغي أن نستحضرها ونحن نتابع كيف بدأت فتنة الأمة بالمال، وكيف أن هذا المال كان وسيلة لتعميق الانحراف. وتأتي بقية الحديث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما يصفه الإمام الخمنائي دام ظله، وتلامذته خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في الشام والعراق والبحرين والباكستان والحجاز، خصوصا شهداء ليلة العاشر واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل